أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أصحاب الإجماع، وسوف نرجع الكلام في مشايخ النجاشي حينما نتكلم عن المشايخ الثقات بعد البحث عن أصحاب الإجماع وعن المشيخة، بحيث أن يكون البحث مترابط إن شاء الله. أما أصحاب الإجماع فالبحث فيها طويل، ومنشأ أخطور كثرة التحليلات في العبارات وكثرة النتائج المتنوعة التي وصل لها الأعلى. ما هي فكرة أصحاب الإجماع؟ من أين جاء هذا المصطلح؟ هذا المصطلح جاء من الشيخ الكشي، الذي كما قلنا أن الشيخ الكشي في رجاله يروي روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكنه في هذا الكتاب أيضا نقل إجماعات على توثيق أو تضعيف أحد، في الغالب على التوثيق. ومما قاله: أجمعت العصابة. هذه من هالكلمة أخذوا عبارة أصحاب الإجماع، يعني المجمع عليهم، وعبر عنهم بعضهم بالمشايخ الثلاث أو ما شابه ذلك. أصحاب الإجماع صار مصطلح إلى العصابة التي في ثلاث طبقات الآن سوف كما نعرف، والمشايخ الثلاث هي أيضا الإجماع الذي نقله الشيء على توثيق ما صح عنهم أو تصحيح ما يصح عنهم، وسوف يأتي الكلام عليه. فعندنا مسألتين: أصحاب الإجماع ومسألة المشايخ الثقات. نسبة هذه التسمية سرها هو هذا. طيب، ما هي العبارات الموجودة عند الشيخ الكشي التي أوجبت هذا النوع من الكلام؟ قال: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين. عنده مجموعة نقل الإجماع على القبول أو تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، مجموعة من أصحاب الإمام الباقر، مجموعة من أصحاب الإمام الصادق، مجموعة من أصحاب الإمام الكاظم. بنشوفها: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه. أجمعت العصابة، أي عصابة كبار أعلامنا من الرواة والفقهاء، على تصديق هؤلاء الأولين. واحد. اثنين: انقادوا لهم في الفقه، يعني هؤلاء الأولين رتبتهم رتبة الفقهاء وليسوا رتبة الرواة العاديين. فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. وقالوا إن أفقه الستة من؟ زرارة. وقال بعضهم، وما زال الكلام للكشي، أنه جعل مكان أبي بصير الأسدي من؟ أبي بصير المرادي، وهو ليث البختري. على كل حال، هذا يدل على عظمة أبي بصير الأول والثاني. ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم وجلالتهم، ثم قال: هذه الشهادة الأولى اللي تسمع عنها الحين بشهادات الشيخ الكشي. ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، تصحيح ما يصح وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه. نفس ذلك الستة لو غيرهم؟ قال: لا غيرهم، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر آخرين. هناك أجمعت العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، هنا أضاف عبارة جديدة: تصحيح ما يصح عنهم. وقال نفس الحكم اللي أعطيناه الأولين ستة الأولين نعطيه ستة الآخرين: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان مسكان وعبد الله بن بكير، ما في داعي للتخفيف، وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان قالوا، وزعم أبو إسحاق الفقيه ثعلب بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب الإمام أبي عبد الله عليه السلام. الستة الأولين هم أصحاب مشتركين بين الباقر والصادق عليهم السلام، وهؤلاء هم من الجيل الجديد الذين عاشروا وعاصروا إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليه السلام، إمام الكاظم وإمام الرضا، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح، تصحيح ما يصح، هذا هو البحث هنا في العبارة، وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة الأول والثاني. منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير، هذا واتونا له يعني العبارة فيها تكرار، والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضال بن أيوب، وقال بعضهم مكان فضال بن عثمان، وقال بعضهم مكان فضال عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. المصنف رحمه الله أول مرة يجيب لنا منظومة، مستأنس نفسيا في البحث، جاب هذه المنظومة عن العلامة الطباطبائي، وإلا كثير من البحوث السابقة فيها منظومات جميلة، ومنها هذه المقطوعة. والمنظومات إخواني هي طريقة سائدة عند القدامى، وما زالت عند كثير من يعني المدرسين، خصوصا يعني كثير من السنة والمغاربة يهتموا بالمنظومات باعتبار أنها أسهل طريقة في الحفظ. عشاق الشعر والمنظومات يحفظون المطالب على طريقة المنظومات عن ظهر قلب، فبالتالي المطالب تكون واضحة لا تشذوذ. قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم، وهم أولو نجابة ورفعة أربعة وخمسة وستة. فالستة الأولى من الأمجاد، أربعة منهم من الأوتاد، زرارة كذا بريد قد أتى، ثم محمد وليث يا فتى، كذا فضيل بعده معروف، وهو الذي ما بيننا معروف. إحنا الحين ما نحفظ إلا أبيات الشيخ الأصفهاني، لأننا نقرأ، لو ما نقرأ بعد ما حفظناها. وما أصابها من المصاب، مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون. إحنا حفظناها بسبب القراية، لكن لو حفظنا هذه الأبيات للمطالب لن ننساها أبدا. كذا فضيل بعده معروف، وهو الذي ما بيننا معروف، والستة الوسطى أولو الفضائل، رتبتهم أدنى من الأوائل، جميل الجميل مع أبان والعبدلان، والعبدلان ثم حمادان، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان، ثم ابن محمود كذا محمد كذاك عبد الله ثم أحمد، وما ذكرناه الأصح عندنا، وشذ قول من به خالفنا. وله شهادة أخرى، هذه الشهادة الأخرى قالها الشيخ الطوسي، وهناك كلام أن الشيخ الطوسي هل نقلها من الكشي أو لا. لاحظوا، قال الشيخ الطوسي في أواخر بحثه عن الخبر الواحد في كتابه عدة الأصول، يقول: وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلا، ننظر في حال المرسل، فإن كان مما يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. لا تقول بأن أقدم المسند على المرسل لأنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. ولأجل ذلك هذه الشهادة سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى 2 وأحمد بن محمد بن محمد بن أبي نصر 3 وغيرهم، هذول ثلاثة المشايخ الثلاثة سموهم وغيرهم اللي لهم نفس الحكم من الثقات. وش هو الحكم المشترك؟ الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسند عن غيرهم. المراسيل عن ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان بن يحيى أو أبي ناصر وصفوان بن يحيى مثل المساند عن غيرهم بنفس القوة. وأول من نقل هذا القول من أصحاب الإجماع الكشي في القرن الرابع الهجري، وبعده الشيخ الطوسي الذي لأنه هو الذي قام باختصار رجال الكشي، إضافة إلى أن عبارته في العدة عن الثلاثة تشير إلى وجود غير الثلاثة. فالمصنف يشير إلى أن الشهادة التي ذكرها الشيخ الطوسي ليست شهادة أخرى غير الشهادات اللي قريناها للشيخ الكشي. لذلك إذا تشوفون ترادف بين أصحاب الإجماع أو المشايخ الثلاثة منشأه بأن الشهادة بتوثيق ما يصح عن المشايخ الثلاثة ولو كان مرسلا، أصلا هذا انتزعه الشيخ الطوسي من الشيخ الكشي من نفس عباراتي التي قرأناها للشيخ الكشي، هكذا ما لا جملة من الأعلى. فهناك ما عندنا إلا حاجة واحدة وهي أصحاب الإجماع، لكن الشيخ الطوسي استنبط من خلال هذه الشهادات ما ذكره في حديثه عن حجية الخبر المرسل إذا كان من أصحاب الإجماع هؤلاء والمشايخ الثلاثة، إنما ذكرهم من باب التمثيل. ثم أكمل وأنا يعني أبغى أقرأ اليوم لأن أبغى أشير هذه الإشارات اللطيفة. يقول ونقله أيضا ابن شهر آشوب في مناقبه، نقل هذه الشهادة وهذا الإجماع، والعلامة في رجاله وكذلك ابن داود. إذن هذه يعني هذا الإجماع واضح، لكن هذا الوضوح للأسف مبتلى، وضوح هذه الشهادة مبتلى بماذا؟ بهذه العبارة. ولكن الكثير من العلماء في تلك الفترة لم يتعرض لهذا الإجماع ولا لهذه الشهادات، وذكره الشهيد الثاني في شرح الدراية لكن بعد سنة 1000 هجرية، وذكره الشهيد الثاني في شرح الدراية ولكن بعد سنة 1000 هجرية تعرض له العلماء ونهق له الكثير منهم. يعني الشهيد الثاني ينقل أن بعد السنة 1000 بدأ العلماء يتعرضون للمسألة، ولكن يلزم التأكيد أن العلماء جميعا اعتمدوا على نقل الشيء للإجماع ولم يتفحصوا بأنفسهم حال أصحاب الإجماع، فيكون من أقسام الإجماع المنقول بالخبر الواحد وليس من الإجماع المحصل. زين، الخلاصة عندنا جملة مكونة من 3 فقرات ذكرها الشيخ الكشي، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح أو للقبول أو الانقياد لهم في الفقه. ثم جاء الشيخ الطوسي فانتزع من هذه الشهادات الثلاث أو من هذه المقاطع الثلاث أن سوى بين مراسيل هؤلاء أصحاب الإجماع الذي ذكرهم الكشي وبين مسانيد غيرهم، فكانت في نفس الرتبة والاعتبار، ومثل لهؤلاء بثلاثة مشايخ. الآن الكلام، أول بحث وأول دغدغة تواجه المسألة، أول خلينا قبل المشكلات اللي تواجه هذه النصوص، ما هو علاقة هذه النصوص بالتوثيقات العامة؟ واضح جدا بأنه إذا قلت سوف نعتمد على ما نفهمه من هذه العبارة. إحدى الأفهام والآراء أننا حينما نقرأ كلام الشيخ الطوسي ونضيف إلى كلام الكشي نفهم أن هؤلاء هم ثقات واحد، هذا رأي من الآراء. بالإضافة إلى أنهم ثقات، من يرون عنه أو يرسلون عنه فهو ثقات. فكل من يأتي في سلسلة السند بعد محمد بن أبي عمير مثلا فهو ثقة، من يأتي في سلسلة السند بعد يونس بن عبد الرحمن فهو ثقة. فلو رأينا شخصا اختلف فيه أو كان مهمولا أو كان مجهولا، وهو أي هذا الشخص لم يذكر له توثيق ولا تضعيف، مع ذلك ذكر وروى عنه يونس وروى عنه فلان وفلان ممن هم أصحاب الإجماع، فهذا دليل وثاقة. فعلى من يستظهر أن شهادة الكشي ونقله للإجماع في المسألة معناها أن حجية قولهم وحجية من يرون عنه، أي وثاقة من يرون عنه، هنا تدخل المسألة في بحث التوثيقات العامة، وبيفتح لنا باب. وكثير من الأعلام ذكروا المشايخ اللي يروي عنهم ابن أبي عمر كم واحد، جابوا أسماءهم، اللي يروي عنه صفوان كم واحد، جابوا أسماءهم، حتى هذا يسهل علينا أن نعثر على الثقات من روى عنهم هؤلاء الأعلام الكبار في زمننا. إذا عرفنا ليش دخل البحث في هذه المسألة. هنا الآن بدأوا في تحليل هذه المسألة. الملاحظة الأولى التي وجهت إلى كلام الكشي والشيخ الطوسي، أنت أيها الشيخ الكشي ماذا تريد من قولك أجمعت العصابة؟ شنو يعني؟ هل الإجماع هنا الإجماع الاصطلاحي؟ إن كان هو من الإجماع الاصطلاحي فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحد وهو ليس بحجة، لأن الإجماع المنقول بالخبر الواحد هذا إجماع مناقش فيه، أو يكون من الإجماعات المدركية أو المحتملة المدركية، وهذا هو اللي أشار إليه المصنف في نهاية المقطع السابق وقال سوف نتحدث عنه. أنا ببدأ به أول، أشار إليه وين؟ خلينا نشوف وين الإشكال على الإجماع عند المصنف. يلا هذه مجموعة من المشكلات على الإجماع. المشكلة الأولى الموجودة على الإجماع، أي هذه صفحة 263 في قوله إشكالات أخرى على الإجماع. أنا حين أبغى أتكلم عن أصل الإجماع لا عن متعلقه وعلى ما يدل عليه. المشكلة الأولى أنه لماذا لم نجد في غير كلام الكشي أثرا لهذا لهذه الدعوة؟ فلو كانت الإجماع كما يقوله الشيخ الكشي لرأينا شيء من كلمات الأعلام القدامى قبل الكشي في هذا البحث. هذه مسألة ما في تصريح إذن، وإنما بدأ التصريح بعد العلامة الكشي كما يقول. القدماء أيضا لم يلتزموا بمضمون هذا الإجماع، وهذا عدم التزامهم يعني فهموا فهم آخر، وهذا نقاش المدلول بنجي عليه. أنا حنتكلم عن أصل صيغة الإجماع. إذن هل الإجماع موجود مع عدم هذا الوضوح؟ 3-2 إحنا بترتيبي، لأن رقم 1 بذكر المصنف ما يهمنا الآن، بعدين إن شاء الله نتعرض للمضامين. إن نقل قول الكشي هو نقل للإجماع بخبر الواحد ولا يعتمد عليه، وليس هو من الإجماع المحصل لسائر العلماء، بل أقوال العلماء تنتهي لقول الكشي فحسب، فبالتالي هذا خبر واحد مو إجماع، ولا بد أن نفهم طبيعة هذا الإجماع. رقم 6 إذا تقرأه هنا يقول إنه إجماع على موضوع خارجي لا على حكم شرعي ولا أثر له، لأننا لو افترضنا بأن الإجماع المنقول عند الكشي هو إجماع حجة ثبتت حجيته لكن الإجماع الذي يثبت حجيته ما كان أثره شرعي، ما كان هو على حكم شرعي مو على موضوع خارجي. وثاقة الأشخاص وعدمهم موضوعات خارجية، فأي إجماع مفيد في هذا البحث؟ ولا يجب أن يكون معقد الإجماع هو الحكم الشرعي نفسه. زين، هذه مشكلات على وين؟ الإجماع. هذه إشكالات على الإجماع. ثم هناك إشكالات على متعلق الإجماع وعلى مفاداتها. الحين بنأجلها لبكرة. أنا يعني كنت أفسر، أعوذ بالله من هذه الكلمة، أنا كنت أفسر أيام المباحثة في قوم بأن كلام الكشي أجمعت العصابة ليس بمعنى الإجماع الاصطلاحي في علم الأصول، وإنما أجمعت بمعنى أن واضح عندهم هذا مرتكز، وكأنها شهادة حسية عن الارتكاز. أجمعت العصابة الكشي ما يبغى يقول بأنهم أجمعوا على غرار ذلك الإجماع الموجود عندنا في الأصول والفقه، حتى نشكل عليه بأنه إجماع من خبر الواحد أو إجماع من الذكي، وإنما إجماع بمعنى أنهم متفقين. وهذا معناه كما أن الاتفاق مفيد على المسائل الحكم الشرعي، كذلك الاتفاق مفيد في مسائل الموضوعات الخارجية. فجل هذه الإشكالات على هذا الفهم لن يواجهها كلام الشيخ الكشي. وأنا أقرأ البارحة إلى الشيخ زكي أبو السعود في هذا الكتاب الذي وزع في الحوزة الجامع للمباني الرجالية، قال فكرة في الهامش أشبه بالفكرة التي ذكرتها لكم الآن. قال في الهامش رقم واحد: وتعجبت من إشكال البعض، من صفحة 259 الجزء الأول الجامع للمباني الرجالية، وتعجبت من إشكال البعض من كون الإجماع هنا إما مدركي أو محتمل المدركية. إحنا بنضيف إليه بعد: أو هو إجماع منقول بخبر الواحد. صح؟ هذا هو الإشكال اللي أخذناه اليوم. إذ ليس الإجماع هنا هو ما هو المتداول مما يكشف عن وجود نص، يعني مو هو الإجماع المصطلح إلا حجية لكاشفيته، ويقطع بكون المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين على رأي من آراء تفسير معنى الإجماع، بل المقصود بحسب التتبع، وهذه حط تحتها خط، لازم نحتاج نتأكد أن فعلا هذا هو المقطوع به، بل المقصود بحسب التتبع. ده أنا احتملت إنصافا منه تتبع، لكن نحتاج تتبع حتى نحفظ الموضوع. إن الطائفة الحقة يوجد عندهم إجماع عملي في ذلك، أو اللي أنا سميته ارتكازات. أنا سميته ارتكاز، هو هنا يسمى إجماع عملي وتسالم، وهو تعبير عن تسالم بينهم في مقام العمل، إذ ليس هو ناتج من تجميع فتاوى، يعني هو مو نتيجة تحصيل فيكون إجماعا محصلا، بل عملت الطائفة على صدقه، يعني هم في مقام العمل متوافقين. أنا اللي قلت هذا أن هذا ارتكاز، نقل الارتكاز ولم ينقل الإجماع الاصطلاحي، وهو من قبيل العناوين المعبرة التي سوف نشير إليه في بيان إليها في بيان التسالم. ومن ثم لم يشكل السيد الخوي على كبراه في المقام، وإنما تحقق في طعنة تحقق حسيته. السيد الخوئي اللي يشكل على الإجماعات أن هذا مدركي أو غير مدركي، محصل أو غير محصل، ما أشكل على الإجماع هذا هنا بأنه إجماع غير صحيح، أصلا ما تطرق لدى الموضوع لأنه لم يتبادر لذهنه أي شيء مما ذكر من هذه الإشكالات. إذن الإشكالات على الإجماع ولفظة الإجماع نخليها جانبا الآن، وقد عرفنا ما لها وما عليها بشكل مبدئي. ثم ما هو تفسير كلمات الشيخ الكشي؟ عندنا مجموعة آراء، لأننا احنا نجيبها كلها في جلسة واحدة ونناقشها في جلسة واحدة غدا إن شاء الله تعالى، حتى لو طالبنا المقام غدا، لكننا نأتي بكل الآراء مع مناقشتها السريعة والمركزة حتى يستوعب البحث تماما. سوف أكتفي بهذا المقدار اليوم. اقرأوا كلام المصنف والكلام الموجود في أصالة البحث الشيخ زكي في هذا كتابه الجديد هذا، لاحظوهم ولاحظوا بقية الأعلام كما ترون أن البحث الرجالي بحث وافر في المصادر ولا يجعل ذهن الطالب مغلقا أمام البحث لقلة الباحثين، بل بالعكس الاحتمالات كثيرة، القرائن كثيرة، فجيد أن الواحد يتعب نفسه في القراءة والتتبع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.